بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب روضة الناظر يقول شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل في وجوه النسخ بين القرآن والسنة. يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة المتواترة بمثلها والآحاد بالآحاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مادة أصول الفقه وفي كتاب روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله كنا وقفنا على قول المؤلف رحمه الله: فصل يجوز نسخ القرآن بالقرآن. وهذا مر بنا أمثلة كثيرة له، ينزل الحكم من عند الله تعالى ثم ينسخه الله تعالى لحكم آخر، كما جاء في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وكذلك يجوز نسخ السنة السنة الثابتة بالآحاد بأحاديث الآحاد، وهذا موجود وكثير في السنة. وهذه المسائل لا خلاف فيها بين أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: يجوز أيضا نسخ السنة بالقرآن، كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت عليه الصلاة كان يستقبل بيت المقدس، وكان يتمنى أن تتحول القبلة إلى الكعبة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى في الحرم فإنه يصلي بين الركنين، فهو يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وكان يرفع وجهه إلى الله تعالى ويدعوه أن يحول القبلة إلى الكعبة، فاستجاب الله تعالى وحقق رغبته في تحويل القبلة إلى هذه الكعبة المشرفة. فهذا نسخ للسنة بالقرآن. قال: وكذلك تحريم المباشرة في ليالي رمضان ثابتة بالسنة، فالإنسان في ليالي رمضان لا يجوز له أن يطأ زوجته، ثم أحله الله بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فصار مباحا للإنسان أن يعاشر زوجته في الليل، والتحريم صار من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فقوله تعالى أحل لكم دليل على أنه كان قبل ذلك محرما، وكذلك جواز تأخير الصلاة حال الخوف، فكان الإنسان إذا كان خائفا يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يأمن ولو خرج وقت الصلاة. فنسخه الله تعالى بالقرآن بقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولو كان خائفا، لكن يصلي على قدر استطاعته، ولو كان في حال مواجهة العدو، بل إن الله تعالى غير هيئة الصلاة في حال مواجهة العدو والتربص به ولم تؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما جاء تغيير هيئة الصلاة وكيفيتها، ولزم على الناس أن يصلوا الصلاة في وقتها ولا يؤخروها مهما كانت الأحوال. وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها كثير من المرضى. بعض المرضى إذا دخل المستشفى وتلوث بدنه أو ثوبه قال نؤجل الصلاة حتى نتعافى ونغتسل ونتنظف ثم نصلي، وقد يمضي عليه أيام، ومن يضمن لك أنك تبقى؟ والصلاة حتى لو بقيت ليس لك أن تؤخرها، بل يلزمك أن تؤديها قبل خروج وقتها، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، وإنما صلي على قدر استطاعتك. إذا كنت تستطيع أن تتوضأ توضأ، لا تستطيع تيمم على ثيابك نجاسة تستطيع خلعها وتبديلها بدلها، ما تستطيع صلي بها وأنت على ما أنت عليه. لو فرضنا أن إنسان مربوط على سريره ولا يستطيع أن يتحرك، لا أن يقف ولا يجلس ولا ينحني، فإنه يلزمه أن يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها على الكيفية التي هو يستطيع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، أدي ما تستطيع وما تعجز عنه أنت مسامح، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن التهاون أو التلاعب أو الإهمال هذا ممنوع في شأن الصلاة، فلا بد أن تأتي بها في وقتها على قدر ما تستطيع أنت في هذا الظرف الذي حل بك. فهذا المراد بجواز تأخير الصلاة حال الخوف، نسخ هذا إلى لزوم أداء الصلاة في وقتها وأدائها وعدم تأخيرها.
قال فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده.
نعم، هذه المسألة الرابعة وهي نسخ القرآن بالسنة المتواترة هل يجوز أو لا؟ الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء أنه لا ينسخ القرآن بالسنة، وإنما الذي ينسخ القرآن هو القرآن الذي هو من جنسه، وأما السنة فهي أقل من القرآن، وإن كانت وحيا والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، لكنها ليست كالقرآن لأنها ليست هي كلام الله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم ومنهم القاضي قال ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعا، وهذا قول الشافعي، أي أنه يمنع من نسخ القرآن بالسنة عقلا وشرعا. وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يجوز ذلك لأن الكل من عند الله ولم يعتبر التجانس، وأبو الخطاب من الحنابلة، فذكر أن بعض أهل العلم من الحنابلة والشافعية أنهم قالوا بتجويز ذلك، قالوا والعقل لا يحيله، فإن الناسخ في الحقيقة هو الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بوحي غير نظم القرآن، لأن السنة وحي كما جاء في قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ليس بمجرد الهوى والتشهي، وإنما هو مما أوحاه الله تعالى إليه، إلا أنه ليس هو كلام الله وإنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا وفقه وأرسله ببيان ما جاء في القرآن. قال وإن جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله تعالى، أي أن الإنسان أي أن الله تبارك وتعالى إذا أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، فإذن الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يجتهد هو إذن من الله تعالى، وحينئذ فإذا قال شيئا ينسخ القرآن فإنه ينسخه بإذن الله وليس برأيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث، ونسخ إمساك الزانية في البيوت بقوله تعالى قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ثم رد على هذا ابن قدامة وقال ولنا قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن ولا تكون خيرا منه. وذكر بعد هذا حديثا ضعيفا. قال ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة فكذلك حكمه. المؤلف رحمه الله أجاب عن نسخ الوصية للوالدين بالحديث وقال إنها لم تنسخ الوصية للوالدين بالحديث، وإنما نسخت بالقرآن وهي آيات المواريث، فإن الله جل وعلا نسخ الوصية للوالدين والأقربين بآيات المواريث الثلاث، ومنها آية الأولى يوصيكم الله في أولادكم، ثم قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ومعنى هذا الباقي للأب. فهذه الآية وضحت ميراث الأب وليس له في حينئذ وصية، وإنما جاء البيان من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الآيات، لأن الله تعالى أنزل إليه القرآن وقال لتبين للناس ما نزل إليهم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله لا وصية لوارث، وليس الناسخ هو قوله لا وصية لوارث، وإنما الناسخ هي آيات المواريث التي أعطت كل وارث مقدارا معينا من فرض أو من تعصيب. قال وأما الآية الأخرى وهي ما يتعلق بإمساك الزانية واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فتحبس في البيوت فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينسخ هذا الحكم، وإنما بين السبيل الذي أشارت إليه الآية في قوله أو يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ووضح السبيل الذي ذكر الله تعالى أنه سيبينه وأنه سيجعل لهن سبيلا، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن هذا السبيل، حينئذ ليس نسخا بالسنة، وإنما هو بيان من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مهمته أن تبين للناس ما نزل إليهم.
قال فصل في حكم نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد. فأما نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز عقلا، إذ لا يمتنع أن يقول الشارع تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد وغير جائز شرعا. وقال قوم من أهل الظاهر يجوز، قال الطائفة يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز بعده، لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة.
نعم، يقول المؤلف نسخ القرآن والمتواتر من السنة بأخبار الآحاد، قال هذا من حيث العقل يجوز، لكن من حيث الشرع لا يجوز. و ذكر المؤلف أن بعض أهل الظاهر قالوا بجوازه، وهناك قول ثالث أنه يجوز في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز بعده، واستدلوا بقصة أهل قباء الذين كانوا يصلون فجاءهم رجل وقال إن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فقبلوا خبره وتحولوا من الشمال إلى الجنوب، واعتدوا بما مضى من صلاتهم، فهذا دليل على قبول خبر الواحد في مسألة ثابتة بالتواتر، فهذا من حيث الشرع قالوا إنه يجوز أيضا. وهذا القول من حيث نسخ السنة بالسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف المناطق والأقوام في أنحاء الأرض، وينقلون للناس الأحكام وينقلون للناس القرآن وأحاد السنة ومتواترها. قالوا ولأنه يجوز التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر. ثم أجاب المؤلف رحمه الله قال: لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن القرآن والمتواتر من السنة لا يدفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه، حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. وهو بهذا ينبه إلى مسألة المتعة للمرأة المطلقة بالثلاث، لما جاء في قصة فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. فلما بلغ ذلك عمر رضي الله عنه قال: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة إذا طلقت. فالذي عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أن القرآن والمتواتر من السنة لا ينسخ بأخبار الأحاد، وإنما ينسخه ما كان مثله، فالقرآن ينسخه القرآن والمتواتر من السنة ينسخه المتواتر من السنة، وأما أحادها فلا تنسخ.
قال: فصل: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. فأما الإجماع فلا ينسخ، لأنه لا يكون إلا بعد انقضاض زمن النص، والنسخ لا يكون إلا بنص ولا ينسخ بالإجماع.
نعم، يقول: الإجماع لا ينسخ لأنه لا يكون إلا بعد انقضاض زمن النص. فالإجماع المعتد به هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإجماع زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالوحي ينزل وليس هو المعتبر، إنما المعتبر بعد انقطاع الوحي وانتهاء الوحي وعدم نزول القرآن. لا يكون الإجماع معتبرا إلا بعد انتهاء زمن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا زمن حياته، فلا يكون النسخ إلا بنص. ثم قال: ولا ينسخ أيضا بالإجماع، أي لا ينسخ بالإجماع، أي أن الإجماع لا ينسخ غيره، لأن النسخ إنما يكون بنص، النسخ يكون لنص، والإجماع لا ينعقد على خلاف النص لكونه معصوما عن الخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فهذه الأمة لا يمكن أن يجتمع أهلها أو علماؤها على أمر باطل، بل لا بد أن يكون حقا. وهذا لا يكون مخالفا للنص بحال من الأحوال، فالإجماع لا يرفع حكما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، وإلا لأدى ذلك إلى أن تجتمع الأمة على الخطأ، وهذا مستحيل من حيث الواقع والمعقول. فإن قيل، يقول المؤلف، فيجوز أن يكون ظفر بنص كان خفيا أقوى من النص الأول أو ناسخ له. فأجاب عنه المؤلف رحمه الله فقال: قلنا: فيضاف النسخ إلى النص الذي أجمع عليه، وليس للإجماع، فالإجماع ليس هو الناسخ، لأن وقت الإجماع هو بعد انتهاء زمن النص، فلا يكون الإجماع ناسخا ولا يكون منسوخا بحال. فالإجماع لا ينسخ والإجماع لا ينسخ. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا السائل يقول: نغادر مكة إن شاء الله في صلاة الظهر، فهل لنا أن نجمع العصر مع الظهر قبل السفر ويكون جمع تقديم؟ إذا كان الإنسان موجود في البلد لمدة 4 أيام فأقل فيجوز له أن يجمع ويقصر، أما إذا كان موجود في البلد منذ أكثر من 4 أيام فإنه يصلي الصلاة الحاضرة والأخرى يصليها إذا حان وقتها، لأنه يعتبر مقيما ليس له الترخص بشيء من رخص السفر، والسفر لا يكون إلا بعد مباشرته. فإذا أن الإنسان فارق العمران سمي مسافرا، وأما تهيئه وهو داخل البلد فلا يسمى به مسافرا. هذا سائل يقول: ما حكم منع المار بين يدي المصلي في الحرم وفي المدينة؟ المار بين يدي المصلي إذا كان المصلي مأموما فلا حرج، وأما إذا كان المصلي منفردا أو إماما فلا يجوز المرور بين يديه، ولا فرق في هذا بين مكة والمدينة، ولا بين المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرها من المساجد. والعلماء قالوا: الضرورة لها أحكامها لكن تقدر بقدرها، فلو كان إنسان حاق أو عنده سكر ويخشى أن يلوث المسجد والصفوف الناس بعد الصلاة قاموا يصلون النافلة، فهذا عليه أن يجتهد في تلافي أن يمر بين يدي أحد منهم، لكنه لو مر يعذر للضرورة التي هو فيها، لأنه لو تأخر للوث المسجد. وأما الإنسان العادي الصحيح السليم فليس له أن يمر بين يدي المصلي. وهذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، بعد انتهاء الناس من صلاة الفرض يقومون خاصة في الظهر والمغرب والعشاء يقومون لأداء النافلة، فبعض الناس لا يبالي أن يمر بين يديهم، وهذا خطأ. لو أنه انتظر 4 دقائق لوجد الطريق أمامه متاح، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قيل 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة، لكن الناس لا ينتظرون ولا 4 دقائق، وهذا الأمر يجب أن يكون عند الناس. وإذا كان هذا الأمر محرم فهو في الحرم أشد تحريما، ووجود الزحام له ضرورته كما قلت قبل قليل، لكن الواقع والمشاهد هو أن الناس لا يبالون بالمرور بين يدي المصلي، وليس عندهم ضرورة ويستطيع أن ينتظر وعنده طريق آخر، لكنه لا يريد أن يكلف نفسه ويسلك الطريق الذي ليس فيه إيذاء للناس ويختار أن يمر بين يدي المصلي. هذا السؤال سبق أني أجبت عنه قبل لحظات، وقلت إذا كان أنت في مكة لك 4 أيام فأقل، لك 3 أيام يجوز لك. هذا السائل يسأل يقول منذ 3 أيام وهو في مكة وسيسافر بعد صلاة الظهر مباشرة، هل يحق له أن يجمع العصر مع الظهر؟ نقول نعم يحق له، لأنه حكمه حكم المسافر، فإذا صلى الظهر يقوم مباشرة قبل أن يصلي على الجنازة ويصلي العصر ثم يسافر ولا شيء عليه. يقول الإنسان إذا كان يصلي في مسجد من مساجد مكة هل يكتب له الأجر 100,000؟ نقول نعم، مكة كلها يضاعف فيها الأجر للصلاة 100,000، لأن الله تعالى سمى مكة مسجدا في موضعين، في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هاني خارج المسجد، والموضع الثاني قوله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمشركون ممنوعون من دخول حدود حرم مكة كله. فقال العلماء رحمهم الله قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام يشمل مكة كلها، وفضل الله واسع. هذا يقول كنت أزور طفلا يتيما فاقد الأبوين وليس له أحد في المستشفى، وكانت والدتي أيضا تزوره من حين لآخر، فلما سرت على خطاها في زيارتي إياه منعني المسؤول في المستشفى وبالممرضين وهددوني بأنه لا بد أن أترك هذه الزيارة أو أخرجه يقيم عندي، فما موقفي أنا؟ هل أنا مذنب؟ لا لست مذنب، أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وزيارة المريض من أجل القربات، إذا كان مريضا عاديا فكيف إذا كان صاحب هذا المرض الوصف الذي ذكرت باليتمي، فإن هذا من أجل الأعمال وأفضل القربات. وإذا كان هذا المسؤول يعاند في مثل هذه الأمور باستطاعتك أن ترفع أمره للجهة المختصة ويعاقب على تصرفه الخاطئ، لأن هذا نوع من الإيذاء لهذا اليتيم وشيء من المرض النفسي الذي يلحقه بسبب فعلهم هذا، وأنت بزيارتك إنما تخفف من آلامه وتحسن إليه، ومن أجل هذا شرعت زيارة المرضى، لأن كثير من الأمراض تتلافى وتتلاشى بسبب الزيارة بينما تتفاقم وتتضاعف بسبب عدمها، فالتأثير النفسي معتبر وله شأن حتى عند الأطباء. يقول بعض المرات نشعر بنزعة في النفس تحدثنا بأن نقول على الله تعالى شيئا أو على القرآن شيئا نستحي من ذكره، فهل هذا وسواس أو مس؟ هذا عبث إبليس، الشيطان يقول لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ويقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا، والله تعالى نبهنا على هذا وقال لنا إن الشيطان لكم عدو، ما المطلوب؟ فاتخذوه عدوا، قفلوا الأبواب معه، أغلقوا الاستماع له، أنهوا الاتصال به، صنفوا عندكم بأنه عدو مرفوض أي شيء يأتي منه، لأنه لا يأتي بخير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير معه. هو إذا رآك تسجد يبكي ويصيح ويقول دعيت إلى السجود فامتنعت، فلي النار، ودعي آدم وابناؤه إلى السجود فسجدوا فلهم الجنة، ويقول يا ويلي هذا أفلت مني، لأنه يسجد لربه. فعلى الإنسان إذا خطر له خاطرة أن ينفخ عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفه ووسوسته، ويشتغل بذكر الله من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، ويقول آمنت بالله وعليه توكلت، ويصرف ذهنه عن هذه الوساوس.